السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا حديث عظيم في باب الخلق والأدب ولزوم خصال البر والبعد عن الإثم وعن كل ما لا تطمئن إليه النفس ولا يرتاح إليه القلب، وأن المؤمن ينبغي له أن يعيش ورعا وبعيدا عن الأمور المشتبهات وعن الأشياء التي تحيك في صدره فلا يطمئن إليها ولا يرتاح لفعلها. وقد مر بعض الأحاديث المقررة لمثل هذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. والبر كلمة تجمع أمور الدين عقيدة وعبادة، كما هو واضح في آية البر من سورة البقرة، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه عقائد مكانها القلب، ذكرها الله تبارك وتعالى في خصال البر وأوصاف أهله. ثم ذكر تبارك وتعالى أعمال البر وأوصاف أهل البر العملية بعد أن ذكر جل وعلا أوصافهم العقدية الإيمانية، فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمعت هذه الآية خصال البر الباطنة والظاهرة، فالآية تدل على أن البر وصف يجمع الدين كله عقيدة وشريعة. فعقائد الدين من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، هذه كلها بر. وأعمال الدين وشرائع الإسلام من صلاة وصدقة وصيام وإحسان وغير ذلك، هذه أيضا خصال بر وأعمال بر. فالدين كله بر. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، هو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومن قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالبر يشمل الدين كله. فإذا كان المراد بحسن الخلق خصوصا الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، أي لزوم آداب الشريعة بحسن المعاشرة وطيب النفس والسماحة وغير ذلك من الخصال الطيبة، فهذا جانب من جوانب الدين. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فيه اهتمام بهذا الجانب وتعلية لشأنه وبيان مكانة الأخلاق في دين الله ومنزلتها من دين الله تبارك وتعالى. وإذا أريد بالخلق الدين كما فسر به قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم أي على دين عظيم، وكما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي يتمم دين الله بالأدب معه ومع عباده، فهذا كله داخل في باب الخلق. فكما أن الأدب مطلوب مع الناس فهو مع الله أولى وهو مقدم، فالذي يتخذ مع الله الأنداد ويجعل معه الشركاء ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله فهذا خرج من نطاق الأدب مع الله وانفصل عن الخلق. وعلى هذا فباب الأخلاق وباب الآداب أوسع من أن يكون مجرد المعاملة مع الناس باللطف وحسن المعاشرة، فهذا جانب من الأدب. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله منزلة الأدب في كتابه مدارج السالكين ذكر أنه ثلاث مراتب: الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله. وأعظم الأدب الأدب مع الله، وهو يكون بالإقرار بربوبيته وبتفرده بالخلق والرزق والإنعام والإيجاد، وبالإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، وعدم تحريف شيء منها أو تعطيل شيء منها، والحذر من تشبيه الله تعالى وتقدس بخلقه، وأن يفرد بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع والانكسار. ثم قال صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم أي ما يأثم به العبد ويكون بفعله مستحقا لعقاب من الله. وقوله ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا ضابط يجده المسلم الصادق في قلبه. ما حاك في نفسك أي تردد في الصدر، أو لم يرتح العبد لفعله ولم ينشرح صدره للقيام به، وجد نفسه غير مطمئنة له. وقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس أي الشيء الذي يتردد في الصدر بحيث لا يكون المؤمن مطمئنا له ولا منشرحا له، ويخشى أن يطلع عليه الناس ويفعل هذا العمل، فهذا إثم، لأن أمور البر وخصال الخير والإحسان ينشرح لها الصدر ويلتذ بفعلها العبد ويبتهج بالقيام بها، ولا يخشى من الناس لو اطلعوا عليه يفعل شيئا منها أو يقوم به، لأنه يقوم بعمل صالح وعمل من أعمال البر. وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في معناه في الجملة مماثل لما دل عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر، قلت نعم، هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم سابقا عن وابصة حرصه على هذا الأمر، إما بسؤال سابق منه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه علم منه أنه ذكر هذا الموضوع لبعض الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. وقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك، هذا في شأن الورع الذي يسأل عن البر وعن الإثم ويتحاشى الحرام ويحرص على أمور البر ويخاف الله تبارك وتعالى، يقال له استفت قلبك، ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة رضي الله عنه. فمن كان في مثل مقام وابصة حريصا على الخير وورعا ومتقيا لله وباله مشغول يريد أن يعرف البر ويعرف الإثم، يعرف له البر والإثم بهذا التعريف. أما الشخص المنغمس في المحرمات المبتلى بأنواع الآثام فهذا مجاله وبابه آخر، فإذا سأل عن الإثم فليس من المناسب أن يقال له استفت قلبك، لأنه لم يورطه في هذه الجرائم إلا قلبه المريض، فإن استفتى قلبه زاد غيا وضلالا وضياعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهما كلمتان الأقرب أنهما بمعنى واحد، وأتى بهما بهذا اللفظ المتقارب تأكيدا على الأمر وتوضيحا له. وفسر فيه الإثم بما يقابل البر، فالبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم فسر بما حاك في النفس وتردد في الصدر، أي لم تطمئن إليه. فأرجع الأمر في معرفة البر والإثم إلى الصدر، فإن كان الصدر مطمئنا مرتاحا فهذا بر، وإن كان الصدر غير مطمئن ولا مرتاح فهذا إثم. وما ورد في حديث وابصة وفي حديث النواس رضي الله عنهما إنما يكون في حق المسلم الذي من عادته التورع عن الحرام، أما الشخص الذي أوغل في الحرام وتمادى في الباطل فلا يقال في حقه مثل هذا كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي وإن كان الناس قالوا لك لا حرج ولا بأس، فما دام أن قلبك لا يطمئن لهذا الأمر فالواجب الامتناع، عملا بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات ونظائرها. والحاصل أن هذه الأحاديث توضح لنا الورع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن حقيقته ترك ما يضر في الآخرة، وأن تحقيقه يكون بتحقيق أمرين: الأول البعد عن الحرام البين باجتنابه وتركه وعدم الوقوع فيه، والثاني البعد عن الأمور المشتبهة كما في حديث النعمان، وبالبعد عن الأمور التي تريب الإنسان كما في حديث دع ما يريبك، وبالبعد عن الأمور التي يستحيا من فعلها لحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وبالبعد عن الأمور التي تحيك في الصدر ويخشى أن يطلع عليها الناس لحديث النواس ووابصة رضي الله عنهما. فالبعد عن ذلك كله هو الورع. وبالله وحده التوفيق، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذا حديث عظيم في باب الخلق والأدب ولزوم خصال البر والبعد عن الإثم وعن كل ما لا تطمئن إليه النفس ولا يرتاح إليه القلب، وأن المؤمن ينبغي له أن يعيش ورعا وبعيدا عن الأمور المشتبهات وعن الأشياء التي تحيك في صدره فلا يطمئن إليها ولا يرتاح لفعلها. وقد مر بعض الأحاديث المقررة لمثل هذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. والبر كلمة تجمع أمور الدين عقيدة وعبادة، كما هو واضح في آية البر من سورة البقرة، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه عقائد مكانها القلب، ذكرها الله تبارك وتعالى في خصال البر وأوصاف أهله. ثم ذكر تبارك وتعالى أعمال البر وأوصاف أهل البر العملية بعد أن ذكر جل وعلا أوصافهم العقدية الإيمانية، فقال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمعت هذه الآية خصال البر الباطنة والظاهرة، فالآية تدل على أن البر وصف يجمع الدين كله عقيدة وشريعة. فعقائد الدين من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، هذه كلها بر. وأعمال الدين وشرائع الإسلام من صلاة وصدقة وصيام وإحسان وغير ذلك، هذه أيضا خصال بر وأعمال بر. فالدين كله بر. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، هو من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومن قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومن قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالبر يشمل الدين كله. فإذا كان المراد بحسن الخلق خصوصا الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، أي لزوم آداب الشريعة بحسن المعاشرة وطيب النفس والسماحة وغير ذلك من الخصال الطيبة، فهذا جانب من جوانب الدين. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فيه اهتمام بهذا الجانب وتعلية لشأنه وبيان مكانة الأخلاق في دين الله ومنزلتها من دين الله تبارك وتعالى. وإذا أريد بالخلق الدين كما فسر به قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، حيث قال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم: أي على دين عظيم. وكما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي أتمم دين الله بالأدب معه ومع عباده. فهذا كله داخل في باب الخلق. فكما أن الأدب مطلوب مع الناس فهو مع الله أولى وهو مقدم. فالذي يتخذ مع الله الأنداد ويجعل معه الشركاء ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله، فهذا خرج من نطاق الأدب مع الله وانفصل عن الخلق. وعلى هذا فباب الأخلاق وباب الآداب أوسع من أن يكون مجرد المعاملة مع الناس باللطف وحسن المعاشرة، فهذا جانب من الأدب. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله منزلة الأدب في كتابه مدارج السالكين، ذكر أنه ثلاث مراتب: الأدب مع الله، والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع عباد الله. وأعظم الأدب الأدب مع الله، وهو يكون بالإقرار بربوبيته وبتفرده بالخلق والرزق والإنعام والإيجاد، وبالإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، وعدم تحريف شيء منها أو تعطيل شيء منها، والحذر من تشبيه الله تعالى وتقدس بخلقه، وأن يفرد بالعبادة، وأن يخص بالذل والخضوع والانكسار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم أي ما يأثم به العبد ويكون بفعله مستحقا لعقاب من الله. وقوله ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا ضابط يجده المسلم الصادق في قلبه. ما حاك في نفسك أي تردد في الصدر، أو لم يرتح العبد لفعله ولم ينشرح صدره للقيام به، وجد نفسه غير مطمئنة له. وقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس أي الشيء الذي يتردد في الصدر، بحيث لا يكون المؤمن مطمئنا له ولا منشرحا له، ويخشى أن يطلع عليه الناس ويفعل هذا العمل، فهذا إثم، لأن أمور البر وخصال الخير والإحسان ينشرح لها الصدر ويلتذ بفعلها العبد ويبتهج بالقيام بها، ولا يخشى من الناس لو اطلعوا عليه يفعل شيئا منها أو يقوم به، لأنه يقوم بعمل صالح وعمل من أعمال البر. وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في معناه في الجملة مماثل لما دل عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر، قلت نعم، هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم سابقا عن وابصة حرصه على هذا الأمر، إما بسؤال سابق منه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه علم منه أنه ذكر هذا الموضوع لبعض الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر. وقوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هذا في شأن الورع الذي يسأل عن البر وعن الإثم ويتحاشى الحرام ويحرص على أمور البر ويخاف الله تبارك وتعالى، يقال له استفتي قلبك، ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة رضي الله عنه. فمن كان في مثل مقام وابصة حريصا على الخير وورعا ومتقيا لله وباله مشغول يريد أن يعرف البر ويعرف الإثم، يعرف له البر والإثم بهذا التعريف. أما الشخص المنغمس في المحرمات المبتلى بأنواع الآثام فهذا مجاله وبابه آخر، فإذا سأل عن الإثم فليس من المناسب أن يقال له استفتي قلبك، لأنه لم يورطه في هذه الجرائم إلا قلبه المريض، فإن استفتى قلبه زاد غيا وضلالا وضياعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم البر بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وهما كلمتان الأقرب أنهما بمعنى واحد، وأتى بهما بهذا اللفظ المتقارب تأكيدا على الأمر وتوضيحا له. وفسر فيه الإثم بما يقابل البر، فالبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم فسر بما حاك في النفس وتردد في الصدر أي لم تطمئن إليه. فأرجع الأمر في معرفة البر والإثم إلى الصدر، فإن كان الصدر مطمئنا مرتاحا فهذا بر، وإن كان الصدر غير مطمئن ولا مرتاح فهذا إثم. وما ورد في حديث وابصة وفي حديث النواس رضي الله عنهما إنما يكون في حق المسلم الذي من عادته التورع عن الحرام، أما الشخص الذي أوغل في الحرام وتمادى في الباطل فلا يقال في حقه مثل هذا كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي وإن كان الناس قالوا لك لا حرج ولا بأس، فما دام أن قلبك لا يطمئن لهذا الأمر فالواجب الامتناع عملا بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات ونظائرها. والحاصل أن هذه الأحاديث توضح لنا الورع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن حقيقته ترك ما يضر في الآخرة، وأن تحقيقه يكون بتحقيق أمرين: الأول البعد عن الحرام البين باجتنابه وتركه وعدم الوقوع فيه، والثاني البعد عن الأمور المشتبهة كما في حديث النعمان، وبالبعد عن الأمور التي تريب الإنسان كما في حديث دع ما يريبك، وبالبعد عن الأمور التي يستحيى من فعلها لحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وبالبعد عن الأمور التي تحيك في الصدر ويخشى أن يطلع عليها الناس لحديث النواس ووابصة رضي الله عنهما. فالبعد عن ذلك كله هو الورع. وبالله وحده التوفيق، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.